الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسال الله جل جلاله وتقدست اسماؤه ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا كما علمنا وان يجعله حجه لنا لا علينا انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم امين. هذا هو الدرس الأول من دروس الفقه معنا في هذا الجامع، وبفضل الله منه لم يحضر أحد، وهذه بشرى طيبة. كيف تكون بشرى طيبة؟ من يخبرني كيف يا أيمن؟ وهذه من أعظم البشر، البشريات، يعني أن تبتدئ ولا يوجد عندك إلا اثنين أو ثلاثة. ها؟ أي لا ليست محنة، الحمد لله رب العالمين، ولكن هذا يدل على أنه درس سيستمر بإذن الله جل وعلا. وعادة الدروس القوية التي تستمر ألا يبدأ فيها أحد، بل قد يحضر المعلم وليس عنده أحد، ثم بعد ذلك يكرمه الله جل وعلا، وهو اختبار هل أنت حاضر من أجل الحضور أو من أجل أن تعلم. ورحم الله الشيخ بن جبرين رحمه الله كان يقول لي لا تنقطع ولو لم يحضر أحد، فأنا فرحت كثيرا حقيقة. وعليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن ينفعنا وإياكم. من الذي جاء بالكتاب؟ يرفع يده. واحد. ما جبت بس نسيت الفسحة بتاعتك، نسيت سندوتشك. طيب جزاك الله خير. سنبدأ من كتاب الصلاة، لأننا قد ابتدأنا في كتاب الطهارة في دورة، صحيح ولا لا؟ فين وصلنا يعني؟ وصلنا إلى باب صفة الصلاة، وانتهينا من كتاب الصلاة ومن كتاب الطهارة فيما سبق. طيب أيمن لو تأخذ الميكروفون تقرأ علينا بس المقدمة هذه، المتن. لا صفة الصلاة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله باب صفة الصلاة.
قال المؤلف هنا لأنه مؤلف في الأحاديث، مصنف، صنف كتابا جمع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ألف. هذا كلامه هو رحمه الله. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله باب صفة الصلاة. يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار، مع قول ما ورد وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة، فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده في كل صلاته، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيد ثم يبسمل سرا، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تسديدة، وإذا فرغ قال آمين، يجهر بها إماما ومأموما معا في جهرية وغيرهما.
نكتفي بهذا. بدأ في صفة الصلاة بذكر مسنونات الصلاة، بذكر مسنونات الصلاة أو سنن الصلاة، فقال يسمى خروجه إليها متطهرا بسكينة. وهذه سنة أنك تبدأ أفعال الصلاة منذ خروجك من البيت أو منذ خروجك من المكان الذي أنت تخرج منه، أن تخرج إلى هذه الصلاة أولا متطهرا. والطهارة قد أخذناها، سواء كانت طهارة من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، والمراد هنا من كل حدث، من كل حدث. والطهارة سبق أننا عرفناها بقول هي رفع الحدث وإزالة النجس، هي رفع الحدث وإزالة النجس. رفع الحدث أي الجنابة والحيض والنفاس أو الكفر والعياذ بالله، هذه كلها حدث، بأن يتطهر من ذلك بالغسل. واختلفوا في الاغتسال من الكفر هل هو واجب أو لا، وليس هذا محله. ورفع الحدث الأصغر وهو بما يخرج من السبيلين، بكل خارج من السبيلين، ولا ينقض الوضوء كما مر معنا إلا الخارج من السبيلين، أو لمس المرأة بشهوة عند بعض أهل العلم، أو لمس الذكر والفرج بشهوة عند بعض أهل العلم، ولكن لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين. والنوم على الصحيح كما رجحنا في درس الطهارة، وقلنا أكل لحم الإبل على الصحيح أنه ينقض الوضوء وغير ذلك مما ذكرنا. قال بسكينة لورود النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أتيتم الصلاة عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولماذا لا تكتب؟ اكتب درس الفقه، اكتب، غير مسموح لك ألا تكتب في درس الفقه. درس النحو عايز تعمر كذا انت حر، بل درس الفقه لابد أن تكتب كل معلومة حتى ترسل. بسكينة ووقار، بسكينة ووقار. ما الفرق بين السكينة والوقار؟ ما الفرق بين السكينة والوقار؟ السكينة الطمأنينة، والوقار أدق الفروق باختصار. يعني السكينة متعلقة بالحركات، السكينة متعلقة بالحركات، والوقار متعلق بالأخلاق، والوقار متعلق بالأخلاق، أن يكون عليك وقار في أخلاقك بالحركات، فهذه هي السكينة. فلا بد أن يكون عليك سكينة في مشيتك، سكينة في حركتك، والوقار متعلق بالأخلاق. قوله مع قول ما ورد، أي قول ما ورد من أذكار عند خروجك من البيت، وعند مشيك إلى الصلاة، وعند دخولك إلى المسجد. فعند خروجك من البيت يسن لك أن تقول أذكارا، ومنها بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن من قال ذلك قد وقي وكفي وهدي. وأيضا من الأذكار إذا أنت ذاهب إلى المسجد، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا من أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعل لي نورا. هذه من الأذكار الواردة التي يقولها المسلم حين خروجه إلى الصلاة وإلى المسجد. قوله وقيام إمام لم يثبت أنه إذا قام الإمام أن تقول ذكرا معينا كقولهم أقامها الله وأدامها أو غير ذلك، لم يثبت عند قيام الإمام أن تقول ذكرا معينا، أي قول ما ورد عند خروجك وقول ما ورد عند قيام الإمام، وهذا لا يصح إذا قام الإمام للصلاة. أول الإمام ما كان جالس في غرفة زينا كذا، يكون الإمام معهم في الصف، فإذا قام الإمام، ولذلك اختلفوا متى تقول على المذاهب الأربعة إذا قيمت الصلاة، إذا قامت الصلاة متى تقوم؟ هل تقوم إذا قام الإمام؟ بعضهم يذهب إلى أنك لا تقوم إلا إذا رأيت الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأوه قام عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال إذا قالت إذا قامت الصلاة خلاص عند إقامة الصلاة. نعم في حديث إذا رأيتموني فقوموا أي للصلاة، في حديث في ذلك، في حديث، ولذلك اختلفوا في ذلك، والحديث هذا حسن. إذا رأيتموني فقوموا للإمام هذا فيه حديث حسن، وليس محلنا متى يقوم، قد سبق أن ذكرناه الظاهر في الإقامة، في الأذان والإقامة، في باب الأذان والإقامة. الشاهد إذا رأيت الإمام فتقوم هذه مسألة، ولكن هل يوجد ذكر معين تقوله إذا رأيت الإمام؟ لا يوجد، الصحيح أنه لا يوجد. قال فغير مقيم إليها، عند قول مقيم قد قامت الصلاة، أي فصل المؤلف رحمه الله بين المقيم وبين غير المقيم، فيقول المقيم يقوم إذا رأى الإمام، المقيم يقوم إذا رأى الإمام، غير المقيم المسافر، واحد مسافر وجاء إلى مسجد فمتى يقوم؟ قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. ووجه التفصيل هذا أن المسافر لا يعرف الإمام، ووجه التفصيل أن المسافر لا يعرف من هو الإمام، فمتى يقوم؟ فمتى يقوم؟ والصحيح والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، أن الأمر في ذلك واسع، فمن كان يعرف الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموني فقوموا، فإنه يقوم إذا قام الإمام للصلاة، سواء أقيمت الصلاة أو لم تقم الصلاة، إذا قام الإمام وخلاص وجاء وقت الصلاة وعرف أنه وقت إقامة فليقم. وأما إذا قام بعضهم لا يقوم، أنا أذكر حينما درسنا هذه المسألة قبل تقريبا 15 سنة كنت أجلس الصف الأول لأحفظ الأقوال، فإذا قام واحد أول ما تقام الصلاة أقول على أي مذهب، نسيت الآن، كنت أقول حنفي، فإذا قام واحد إذا قامت إذا رأى الإمام قلت حنبلي شافعي، فإذا قام واحد إذا قد قامت الصلاة رواية الإمام أحمد، ها أنا تذكرتها الآن، خلاص رواية عن الإمام لكي ترسخ المعلومة عندي، عرفت؟ وإلا فإن الأمر واسع، فإن الأمر واسع، قد قامت الصلاة. طيب قال فيقول الله أكبر، أي يقول إذا ابتدأت الصلاة، ليس المراد يقول الله أكبر إذا قال قد قامت الصلاة، لأن قد يقرأ البعض يقول قول المقيم قد قامت الصلاة فيقول الله أكبر، يظن أنه يسمى لك إذا قال المقيم الله قد قامت الصلاة يقول الله، لا، أي إذا جاء للصلاة فليقول الله أكبر. وهذه التكبيرة ليست سنة بل هي ركن. نعم أن يكبر تكبيرة الإحرام، والقادر على نطقها يجب عليه أن يفعل، فلا يصح لقادر أن يقول هكذا ويقول في نفسه، لا تقبل ولا يصح، لأن الصلاة عرفناها قلنا هي أفعال مخصوص، أقوال وأفعال مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم. فالله أكبر هي ابتداء تحريم الصلاة، تحريمها بالتكبير، فهذه تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام ركن، من لم يأتي بها فإن صلاته باطلة لا تصح، سيأتينا بعد قليل. قال وهو قائم في فرض، وهو قائم في فرض، أي يشترط القيام للصلاة في الفرض، أي يشترط من شروط الصلاة القيام مع القدرة. في ماذا؟ في الفرض، في الصلوات الخمس. فمن كان قادرا على القيام ولم يقم في الصلوات الخمس لا تقبل صلاته ولا تصح، لقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقوله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، صل قائما، إذا لا بد من القيام ويجب القيام بالفرض. أما السنة والنفل فيصح أن يكون جالسا ولو لم يكن عاجزا، فيصح أن يكون جالسا ولو لم يكن عاجزا، هذا في النفل. قال رافعا يديه إلى حذو منكبيه. المنكب هو مجمع العضد مع الكتف، يعني هذا المكان، هذا هو المنكب الذي جمع الكتف والعضد، حاذوا بين المناكب والأقدام. قال يسن له أن يرفع يديه حذو منكبيه، يعني إلى هذا المكان. الله أكبر، هذا وارد عن ابن عمر رضي الله عنه، وورد أيضا عن غير ابن عمر من الصحابة أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه. إذن فمكان رفع اليدين في الصلاة حذو المنكبين وحذو الأذنين، وبعضهم قال حذو الأذنين يعني هكذا، وبعضهم قال هكذا أضعها هكذا، سواء هكذا أو هكذا، المهم فأن تكون حذو الأذنين، وأما هكذا أو هكذا هذا خلاف السنة، خلاف السنة. فالسنة أن تكون حذو المنكبين أو حذو الأذنين، حذو المنكبين أو حذو الأذنين. قال ثم يقبض بيمناه كوع يسرى، يقبض بيمناه كوع يسرى، كوع يسرى. قال ويجعلها تحت سرته، وهذا الكلام لا يصح، هذا الكلام لا يصح، إنما مكان اليدين على الصدر، مكان اليدين على الصدر، فإما فتكون هنا أو هنا، ولكن حتى لا تكون في النحر، مكان اليدين هذا المكان. وبعض العلماء قال يجعلها ناحية قلبه، وبعضهم قال يجعلها ناحية يمينه، الصحيح أنه يجعلها على صدره. وسواء قبض رسغ اليد أو قبض اليد أو وضع اليد يمين على يسار، أو كان هناك ضيق فوضعها بهذا الشكل فلا حرج، ووضع اليدين على الصدر سنة، ووضع اليدين على الصدر سنة، خلافا لمن يقول أنه لم يرد فيها حديث. والصحيح أنه قد ورد فيها أحاديث، قد ورد فيها أحاديث وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي رضي الله عنه وغيره. فمكانها على الصدر وليس تحت السرة. قال: وينظر مسجده في كل صلاة، أي يسن للمصلي أن ينظر في محل سجوده، أن ينظر في محل سجوده. في قوله في كل صلاته، بعض العلماء قال إلا في الجلوس، إلا في الجلوس، وبعضهم قال إلا في التشهد، فإنه ينظر إلى إصبعه، إلى إصبعه. وذهب إلى هذا ابن القيم رحمه الله، فإنه ينظر إلى إصبعه ولا ينظر إلى محل سجوده. وبعض العلماء أيضا يقول يجوز له أن ينظر أمامه، يجوز له أن ينظر أمامه. ولذلك نقول إن من كثر علمه قل إنكاره في مسائل الخلاف يا إخواني، من كثر علمه قل إنكاره. فمن قال أنه ينظر إمام، إذا رأيت أحد ينظر إمامه أمامه، فإن هناك من ذهب إلى ذلك، ومن قال في محل سجوده، ومن قال لا، إنما إذا كان فصل، قال إذا كان عند الكعبة ينظر إلى الكعبة وجوبا، ولا يجوز له أن ينظر إلى سجوده. ومن كان بعيدا عن الكعبة فإنه ينظر في محل سجوده. نعم، فلا يلتفت يمنة ولا يسرى. طب لو التفت للحاجة يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة ما اسمه الذي تشبه بالدجال، الذين كانوا يظنونه الدجال كان وراء الشجر في حرف الصاد، في أكثر من كذا غش وتغشيش. ها أحسنت، ابن صياد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينظر ناحية الشجر خشية أن يخرج ابن صياد من وراء الشجر عليه وهو يصلي. فدل إلى النظر، والحديث صحيح، فإذا كان النظر للحاجة لا حرج، ولكن السنة أن ينظر في محل سجوده، السنة أن ينظر في محل سجوده. هذه هي السنة، أن ينظر المصلي في محل سجوده. قال: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الدعاء ثابت عند الإمام أحمد، وهو من أدعية الاستفتاح، والصحيح أنه حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بذلك، وهو الذي اختاره الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يستفتح الصلاة بهذا. ولكن أصح دعاء في الاستفتاح، أصح دعاء في الاستفتاح سندا، أصح دعاء سندا في الاستفتاح المتفق على صحته من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة، قال: سمعت يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من ذنوب من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم تطهرني من الذنوب والخطايا كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. هذا أصح دعاء استفتاح سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. وسبحانك اللهم وبحمدك، هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى، وتبارك اسمك، أي أن اسمك جل وعلا مبارك، وتعالى جدك، أي تعاظمت عظمتك، ارتفعت عظمتك، تعالى جدك، جدك أي عظم، ولا إله غيرك، نسي الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى. قال ثم يستعيذ سنة، يستعيذ سنة، ثم يبسمل، ثم يبسمل، والبسملة في الفاتحة على الخلاف، هل هي آية من آيات الفاتحة أو ليست آية من آيات الفاتحة، على قولين قال أهل العلم، اتفقوا على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل، وهي قوله جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا هل البسملة آية من سورة الفاتحة أو لا، فذهب الشافعي ومن وافقه إلى أن البسملة هي جزء من سورة الفاتحة، واستدلوا بقول الله جل وعلا في الآية أنزلنا إليك ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال ولا تتم سبع آيات إلا بإدخال البسملة فيها، وغير ذلك من الأدلة التي يذكرها أصول الفقه بالذات في هذه المسألة. والقول الثاني وهي قول الحنابلة ومن وافقهم إلى أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم أحد الصحابة الصلاة فقال قل الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة، ولأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فلم أسمع واحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وقال لو كانت هذه آية لجهر بها، وكان جواب بعض الناس على هذا الدليل أنها ليس دليلا أنها ليست آية، إنما دليل على أنه يسمي الإصرار بها، وأجابوهم وقالوا لو كانت آية لما فرق بينها وبين غيرها. والمسألة محل خلاف شديد بين أهل العلم، والصحيح والله أعلم أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، ليست آية من سورة الفاتحة، ولذلك قال ثم يبسمل سرا، لكي يخالف الشافعية الذين يقولون يبسمل جهرا، لا بد من البسملة جهرا. وذهب بعض قراء القراءات إلى أنها آية، ومنهم ثلاثة من القراء من أصحاب القراءات العشر، ثلاثة منهم يرون أنها آية، ولكن خروجا من الخلاف فإن الإمام يقرأها ولو أسر بها أحيانا وجهر بها أخرى لصح، لأن الشيخ الألباني وغيره من الفقهاء من قبل يريدون أحاديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة ويحسنونها. فالشاهد وقد جلست مع شيخي والفاضل الشيخ عبد الرحيم الطحان المحدث في قطر وناقشته حول هذه المسألة، وهو يرى أنها آية، أنها آية ويجهر بها، ويستغرب من الذين ينكرون الجهر بها. والمسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة، ولذلك طالب العلم ما اتفقت الأقوال عليه يفعله، وما اختلفت فليبتعد منه قدر المستطاع. ففعل الأمر المتفق عليه أولى من فعل الأمر المختلف فيه. فلو أنك قرأت في البسملة في الفاتحة سواء سرا أو جهرا لا يختلف في أنك أتيت بالفاتحة كاملة، بينما لو لم تقرأ البسملة وبدأت بالفاتحة على طول في خلاف هل صلاتك صحيحة أو لا، فلا تدخل صلاتك في ماذا؟ في إشكال. نعم لا تنكر عليه الشافعي ومن وافقه رحمه الله يرى الجهر بالبسملة، يرى الجهر بالبسملة، والجمهور يرون أنه لا يجهر بالبسملة. يورد حديث متفق على صحته أن أنس وغيره صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمع أحدهم يجهر بالبسملة. ولذلك الإمام لا بد أن يكون فقيها يراعي حال المأمومين في الصلاة. في قرى لو وضعت يدك على صدرك لحصلت إشكال، الحنفية لا يرون وضع اليد على الصدر، فالحنفية لا يرون وضع اليد على الصدر، فمن فقهك ألا تضع وتصبر يديك. ولو ذهبت إلى أغلب قرى اليمن لسمعت البسملة والجهر بالبسملة في الصلاة، عرفت؟ فإن لم تبسمل أنكروا عليك، ولذلك لتكن فقيها مع العامة، العامة تكن فقيه معه، فمرة تبسمل مرة ما تبسمل، وإذا رأيت أن الضرر في عدم البسملة بسمل دائما وارفع صوتك. فالإنسان يكون فقيه فيما يراعي حال المدعوين ويراعي حال الناس. قال ثم يقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن، وقراءة الفاتحة ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم أن من لم يقرأ بفاتحة بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، حديث أبي هريرة، فهي خداج خداج خداج. ويرى بعض أهل العلم أن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست ركن إنما هي واجب. ما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن هو ما لم تأتي به بطلت صلاتك في الصلاة، ما لا تقوم الصلاة إلا به. فقراءة الفاتحة ركن، الركوع ركن. هل رأيتم صلاة من غير ركوع؟ هل رأيتم صلاة من غير سجود؟ من غير جلسة بين سجدتين؟ من غير سلام؟ هذه أركان. والواجب هو ما إذا لم تأتي به غير متعمد يجبره سجود سهو. ويستدلون بأن الفاتحة ليست واجبة بقوله هي خداج. قال والخداج هي الناقصة، الشيء الخداج هو الناقص، فقال ناقصة ولم يقل باطلة. ولكن يرد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله مرتبة متوالية هذا الواجب، فلا يصح أن ينكس في الآيات، والمراد أن يقدم آيات ويؤخر آيات، وهذا لا يجوز. وفعله عمدا قد يؤدي إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه يلعب بآيات الله ويستهزئ بآيات الله جل وعلا إذا كان متعمدا، يخشى عليه من الكفر. وفعلها غير متعمد لا تجزئه حتى يأتي بها مرتبة متوالية. وقوله فيها 11 تشديدة، وهي المراد بها في قوله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذه 10، نسينا واحدة. قوله 11 تشديدة، المراد بها ألا يلحن. بعض العلماء يقول من لم يأتي بالإحدى عشر تشديدة قد بطلت الصلاة، لأنه أنقص حرفا، لأنه أنقص حرفا، لأن الشد عبارة عن ماذا؟ عن حرفين، عن حرفين. والمراد أن هناك لحن جلي ولحن خفي في القراءة، لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الجلي فهو كل لحن في القراءة يحرف المعنى، فما كان يحرف المعنى فإنه لا يجوز ولا يجزئه. وأما اللحن الخفي فإنه ما لم يحرف المعنى. هذا عند أهل التجويد، ولكن أهل الفقه يقولون هو كل لحن في القراءة لا يحرف المعنى، فما كان لحنا خفيا فلا حرج فيه، سواء كان في الفاتحة أو في غير الفاتحة. وأما ما كان لحنا جليا فإن كان في الفاتحة فإنه يبطلها ويبطل الصلاة، يبطلها ويبطل الصلاة، تغيير المعنى. لا، ما هو اللحن، يعني اللحن الخطأ، خطأ خطي لما قل لحنت. اللحن بعضهم يفكر اللحن يعني التلحين والترتيل والتطريب والتغني، لا، هذا في هذا الزمن. اللحن هو المراد به الميل عن الصواب، الميل عن الصواب، هذا هو اللحن. لما أقول ضرب محمد الصبية هذا ما في لحن الآن. لما أقول ضرب محمدا الصبي، محمد فاعل عمره ما يجي منصوب، فسيأتي هذا ويقول لحنت. ما معنى لحنت الآن؟ هل معناه أنا قلت ضرب محمد كذا؟ لا، ليس المراد هذا، المراد أنت ميلت عن الصواب، أخطأت، فهمت؟ واللحن ينقسم إلى لحن جلي، أي يحرف المعنى يغيره، خطأ يغير المعنى، فهذا إذا كان في الفاتحة فلا تصح الصلاة، وأما إذا كان في الآيات فإنه لا يجوز وتصح الصلاة، لا يجوز وتصح الصلاة في الآيات غير الفاتحة. وأما اللحن الخفي وهو الخطأ الخفي غير الواضح فإنه لا حرج فيه، لا يعني هو خطأ ولكن لا يبطل الصلاة. نعم، كترك حكم الأحكام التجويد. قوله قول فإذا فرغ قال آمين، وقول آمين بعد الفاتحة هذا في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين في حديث أبي هريرة متفق على صحته. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كل حديث قال الشيخ ابن عثيمين وأنا جالس عنده في الحرم رحمه الله، قال كل حديث جاء فيه قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر في غير رسول الله فهو حديث ضعيف. كل حديث جاء قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في غير رسول الله فهو حديث ضعيف، أما ما تقدم من ذنبه فهذه لا حرج فيها. فهذا حديث متفق على صحته، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولا يشترط أن تقول آمين إذا قالها الإمام، هو الأولى ألا تبتدئ في آمين إلا إذا ابتدأ الإمام، ولكن لو كان الإمام ممن يتأخر في قولها أو كان الإمام ممن يخفض صوته فيها أو لا يقولها فإنك تقول أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا قال الإمام آمين فقول، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. هذا حديث نص، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. هذا إذا كان إماما. طيب لو كنت تصلي لوحدك هل تقول آمين؟ نعم. مثلي قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وأنت إمام لنفسك، أنت إمام لنفسك أليس كذلك؟ أنت إمام لنفسك، بل قد يكون يصلي خلفك من إخوانك من الجن فأنت إمام، لا أنت إمام فإنك تقول آمين. ورد أنك إذا صليت الليل قد يصلي معك أهل الدار، من أهل الدار؟ من سكان الدار من الجن، في كل دار يسكنها جن. نعم، إخوان لك من المسلمين. نعم، ما هو قال الشيخ ابن عثيمين لنا قاعدة، قال إذا سمعت حديث من فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اعلم من حديث ضعيف. هذا حديث صحيح، ولكن أنت تدعو الله أن يغفر لك، بس إذا رأيت حديثا من فعل كذا كذا من صلى كذا كذا غفر الله ما تقدم له وما تأخر، هذه كلها أحاديث وأنا تتبعت ذلك فوجدت كلامه. إيه لا، من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، نعم لا يوجد فيها وما تأخر، لا يوجد فيها وما تأخر. اسمحوا لي أشرب عصير لأن السكر ينخفض عندكم، لا أعلم لماذا إذا وصلت إلى هذا المسجد السكر سبحان الله ينزل. بسم الله، أنت ترفع الضغط لوحدك يا شيخ. طيب، قال يجهر بها إمام ومأموم مع الجهرية وغيرهما، أي يجهر بآمين الإمام والمأموم، الإمام والمأموم. قال وغيرهما، أي غير الإمام والمأموم إذا سمع ولا الضالين الإمام يجهر بها، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح على قول المؤلف أن غير الإمام والمأموم إذا سمع ولا الضالين يسن له أن يرفع صوته ويقول آمين، هذا غير صحيح. آمين لم ترد إلا في الصلاة للمصلين، أما غير المصلين فلا. في قوله في مد آمين لا تقال آمين، عرفت؟ لا هي تمد بس لا تشدد الميم، لا تشدد الميم، بس لو مد ما في حرج. آمين لا حرج، حركتين ثلاث الأمر واحد، بس لو أنه تشدد الميم آمين أصبح معناها إيش؟ قاصدي، وهذه من الأخطاء. لا هي آمين لا حرج فيها بإذن الله من غير تشديد الميم. نعم الدعاء هذه تؤمن عليه لا حرج، أن تؤمن على أي دعاء، اللهم آمين اللهم آمين لا حرج. ما معنى آمين يا جماعة؟ نعم اللهم استجب، حتى عند النصارى حتى عند اليهود آمين كلمة في كل اللغات آمين، وهذا يدل على أن دين الله واحد، دين الله واحد. أن النصارى واليهود إيش؟ هم يحسدوننا على يوم الجمعة، بس على قول آمين لا أعلم والله، لا يحضرني، سمعت بذلك. يحسدوننا على سورة الفاتحة، نسيت. أنا درست شيء مثل هذا ولكني نسيت، لعلنا نراجعها إن شاء الله بإذن الله. طيب اقرأ يا شيخ. قال يجهر إماما بها ومأمون معا في جاهرية وغيرهما فيما يجهر فيه، أي في الصلاة الجاهرية أو ما يجهر فيه من الصلوات كصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف، فهذه يجهر فيها، هذه يجهر فيها في غير الصلوات وصلاة التراويح، أي ما يجهر فيه فإنه يجهر بآمين، وما يسر في الصلوات فإنك تسر بآمين. تفضل.
ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوالي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم وغيره منفردا، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه، ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أواسطه، ثم يركع مكبرا رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه منفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال.
بس قوله ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوالي مغرب وعشاء، أي أن الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء وفي صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الجمعة سنة وليس واجبة. فلو أن إماما صلى بنا العشاء فلم يجهر بالقراءة تصح الصلاة أو لا؟ ها؟ تصح الصلاة صحيح، ولكنه خالف السنة، ولكنه خالف السنة ترك الصلاة. الذي يجهر في السرية تبطل صلاته لأنه ابتدع، والذي يخفي في الجهرية تصح صلاته لأنه لم يزود في الصلاة، ذلك زاد في الصلاة، زاد ما هو الصوت، بينما هذا أنقص في الصلاة، ولكن الإنقاص هنا إنقاص عن سنة وليس عن واجب. ويكره لمأموم، أي يكره للمأموم أن يجهر بالصلاة مع الإمام. والصحيح أنه يحرم على المأموم أن يرفع صوته بالقراءة مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نازعه أحد الصحابة في القرآن، أي قرأ معه في الصلاة، بعد الصلاة قال: من الذي نازعني في القرآن؟ من الذي نازعني في القرآن؟ لا تفعلوا إلا بأم القرآن، أي تريد تقرأ معايا الفاتحة، ترفع صوتك، صوتك يوافق صوتي، ترخي صوتك شوية أسمعك، في الفاتحة لا حرج، وأما في غير الفاتحة فلا تفعل، في غير الفاتحة فلا تفعل. فالصحيح أنه يحرم على المأموم أن يرفع صوته مع الإمام في الصلاة في غير الفاتحة، وأما الفاتحة فإنه يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة حتى لا يضايق الإمام. واختلفوا في قراءة الفاتحة للمأموم، واختلفوا في قراءة الفاتحة للمأموم في الصلوات الجهرية، هل يقرأها أو لا يقرأها؟ اتفقوا أولا على أن الصلاة السرية يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، ولكن الخلاف في الصلاة الجهرية على قولين: القول الأول وهو قول الجمهور، وما ذهب إليه الحنابلة والشافعية بالذات، إلى أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة حتى لو قرأ الإمام الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. القول الثاني وما ذهب إليه الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 26 أو 27 فيما أذكر، إلى أنه لا يشترط قراءة الفاتحة للمأموم في الصلوات الجهرية، واستدلوا بأدلة، أولها
حديث قراءة الإمام قراءة للمأموم، والصحيح أنه حديث ضعيف لا يصح. استدلوا بقول الله جل وعلا: إذا قرئ القرآن فاستمعوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا إليه فاستمعوا له وأنصتوا. والإجماع على أن هذه الآية خاصة بالصلاة، والإنصات هو شيء زائد على الاستماع، والقراءة وقراءة الفاتحة والإمام يقرأ تخالف الآية، تخالف الإنصات. واستدلوا بأن تأمين المأموم خلف الإمام فائدته من فوائده أنه يغني عن القراءة. تأمين المأموم خلف الإمام أنه يغني عن القراءة، ودليلهم في ذلك أن موسى كان مع هارون وكان يدعو الله وهارون يؤمن، ومع ذلك قال الله: قد أجيبت دعوتكما. مع أن الداعي كم واحد، فجعل الدعاء منهما. والصحيح والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن الأولى والأحوط أن يقرأ المأموم الفاتحة ولو قرأ الإمام في الصلاة الجهرية، لورود النص. ونحن درسنا في الفقه نحاول قدر المستطاع أن نتقيد بالنص، ولذلك أقوى الناس حجة من في العلم الشرعي اللي معاه النص، ما هو النص، لورود النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، إلا بأم القرآن، من ذا الذي ينازعني. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها صلاة جهرية، استثنى أم القرآن في التلاوة، فهو الأولى والأحوط. ولكن الدليل الآخر على ولكن لو أن إنسانا لم يقرأ واكتفى بقراءة الإمام فصلاته صحيحة. ودليلنا أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لمن أدرك الركوع الركعة بكاملها ولم يشترط عليه قراءة الفاتحة، سواء في صلاة جهرية أو صلاة سرية. فأما السرية فنخرجها عن هذا القول لعموم الأحاديث، وهي لا صلاة لمن لم يقرأ. وأما الجهرية فإننا نستدل بها أن القراءة الإمام هي قراءة للمأموم، فهذا جازت له الركعة بكاملها وهو لم يقرأ أصلا الفاتحة، إذن يجوز له. فالصحيح والله أعلم أن الأولى أن يقرأ، فأما إذا لم يقرأ فإن صلاته صحيحة، فأما إذا لم يقرأ فإن صلاته صحيحة. قوله: ويخير منفرد ونحوه، أي من كان يصلي صلاة منفرد فإنه يخير في الصلوات الجهرية بين أن يرفع صوته وبين أن يخفض صوته. وبين أن يخفض صوته. وقال ثم يقرأ بعدها أي بعد سورة الفاتحة، يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، أي يسن له أن يقرأ بعد الفاتحة بسورة. دليله أن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر بعد الفاتحة بمقدار 30 آية، وفي الركعتين الأخريين من صلاة الظهر يقرأ بمقدار 15 آية. فقراءة سورة بعد الفاتحة سواء كان في الركعتين الأوليين أو في الركعتين الأخريين سنة. وأما حديث أو قول أنها لا تقرأ السورة إلا في الركعتين الأوليين فقط من الصلاة الرباعية أو الثلاثية، وتقرأ الفاتحة فقط في الركعتين الأخريين، هذا ورد فيها أيضا حديث في صحيح مسلم أنه لم يكن يقرأ في الركعتين الأخريين بشيء، فلربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. وأما قولنا أن قراءة سورة بعد الركعتين بعد الفاتحة سنة وليست واجبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في الصلاة خلاد بن الرافع علمه الصلاة فقال اقرأ الفاتحة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الصلاة بالفاتحة فقط دون أن يقول لهم اقرأوا ما تيسر من القرآن، فدل على أن الفاتحة لوحدها هي الواجب الإتيان بها، وقراءتها على الصحيح ركن في كل ركعة كالقيام كالركوع كالجلوس كالسجدة. قوله يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، المفصل قسم العلماء القرآن إلى أقسام، منه الطوال. ما هو الطوال؟ البقرة وآل عمران والنساء وهكذا، فهذه تسمى الطوال، السبع الطوال. وقسموا أيضا إلى المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف يبدأ من سورة قاف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المفصل يبدأ من سورة الحجرات، يبدأ من سورة الحجرات، فطوال المفصل الحجرات قاف، أواسط المفصل عما يتساءلون والنازعات والمرسلات، هذه اسمها أواسط المفصل. وصغار المفصل كالإخلاص وغير ذلك. قال فأما صلاة الصبح فسن له أن يطيل، لأنه ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح بمقدار 60 آية إلى 100 آية، ماذا لو قرأنا بكم في هذا المسجد من 600 آية؟ ها؟ لا يكون الدور أقوى يا رجل، اتق الله. نحن قرأنا البقرة وآل عمران والنساء في رمضان الماضي في ركعة واحدة، كما أخذنا فيها يا أيمن؟ ساعتين؟ لا، ساعتين وثلث، ساعتين وربع. ها؟ إيه؟ طيب، يعني ما هو إلى صلاة الظهر. ولو قرأت بال60 آية في صلاة الفجر إلى 100 آية قراءة سريعة، يعني تكفيك، لا يخرج الوقت، قد جربنا. المهم أن السنة في صلاة الفجر أن يطيل، السنة في صلاة الفجر أن يطيل، وهي صلاة تشهدها ملائكة الأرض والسماء. نعم. قال والمغرب من قصار، من قصار المفصل، وأنا أخطأت الصغار المفصل، قصار، قصار المفصل الضحى، قيل من الضحى إلى الآخر، من سورة الضحى إلى آخر القرآن، هذه تسمى قصار المفصل. قال والباقي، أي باقي الصلوات من أواسط المفصل، ولو قرأ من غير المفصل لصح، لصح. قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه، رفع اليدين في الصلاة لم ترد في الأحاديث الصحيحة إلا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام للركعة الثالثة، وعند القيام للركعة الثالثة من الصلاة الرباعية والثلاثية، فيرفع يديه عند التكبير. قال ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، أي السنة إذا جاء المصلي يصلي ويركع أن يضع يده على ركبتيه، وذلك ليبين لك المؤلف أن مكان وضع اليدين في الركوع هي على الركبة، خلافا لمن يقول أن وضع اليدين في الركوع بين الفخذ. هل يوجد أحد يقول هذا الكلام؟ نعم، يقول يضع يدك هكذا ثم تضعها بين أفخاذك وتضم عليها وتركع، وهذا وارد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى وركع ثم وضع يديه بين فخذيه، ضم يديه وضع يديه بين فخذيه هكذا، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي. قال الشراح والعلماء وهذا الوضع كان صحيحا في أول الإسلام، فإن أول ابتداء الصلاة كان هذا هو موضع اليدين، ولكنه نسخ، فهذا الحكم منسوخ، هذا الحكم منسوخ، كما أخذنا في الطهارة لو تذكرون في درس الطهارة لمن كان يحضر معنا، أنه وردت أحاديث في البخاري وفي مسلم أن من أتى زوجته ما لم ينزل فلا غسل عليه، إذا أتى الرجل زوجته ولو حصل إيلات فإنه إذا لم ينزل لا غسل عليه. ولا يعلم الذي يقرأ هذه الأحاديث في البخاري، في البخاري لا يعلم أن البخاري أتى بها ليبين أن هذا كان حكم ثم نسخ، وجاءت الأحاديث أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وأما حديث إنما الماء من الماء لما قالوا لعائشة ولغير أن اغتسل قالت إنما الماء من الماء، اغتسل بالماء إذا أنزلت الماء، إذا لم تنزل فلا غسل عليك. قالوا هذه كلها منسوخة، منسوخة، بل منسوخة عن عائشة رضي الله عنها أيضا، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا هنا أيضا يقول يسن أن يضع يديه على ركبتيه في الصلاة لكي يجيبك. إذا ورد لك عن بعض الصحابة أن اليدين بين الفخذين فإن هذا حكم منسوخ. وأما قول مفرجتي الأصابع ورد في ذلك أحاديث ذكرها ابن القيم في زاد المعاد ولكنها ضعاف لا تصح، سواء تفريج الأصابع على الركبة في الركوع أو قبض الركبتين في الجلسة في الجلوس في الصلاة، تقبضها قبضا باليسرى وتشير باليمنى، قال تقبضها وتقول ماسكها بقوة، هذا كله لا يصح، أحاديث واضعاه. فسواء فرجت أصابعك في الركوع أو لم تفرج أصابعك فإن الأمر جائز ولا حرج فيه بإذن الله، والأمر في ذلك واسع. قال ويسوي ظهره، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ركع يسوي ظهره فيكون مستويا غير مرتفع ولا نازل، وهكذا رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال ويقول سبحان ربي العظيم، وهذا أصح ذكر أن يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه، ووردت أذكار كثيرة في الركوع، وبعض أهل العلم ينكر زيادة وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، فيقول أنها لا تصح. الصحيح والله أعلم أن بحمده ثابتة بأسانيد الحساب، ومن ألفاظ الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها بعد أن أنزل الله عليه سورة النصر. تقول عائشة كان إذا ركع يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، والمراد يتأول القرآن أي يطبق ما أمره الله به في القرآن في قوله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذه من أذكار الركوع. وورد عنه أيضا في الركوع أنه كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وورد عنه أنه كان يقول اللهم لك ركعت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري وعظمي وعصبي وما استقرت عليه قدمي، وأذكار كثيرة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم هل يجوز للإنسان إذا ركع أن يأتي بكل هذه الأذكار؟ الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز بإذن الله، ولا يوجد دليل على المنع. قال ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، فإن الكمال أن يسبح 10 مرات لحديث أنس بن مالك أنه رأى صلاة عمر بن عبد العزيز فقال لم أرى صلاة أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا الغلام، فحسبوا فوجدوه أنه كان يسبح بقدر 10 تسبيحات في السجود وفي الركوع، وكان مطمئنا فيها ليس سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، لا، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. عشر، هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه إقامة الصلاة. يقول المؤلف: وأدنى الكمال أن يقولها ثلاثا، ولم يقل أدنى شيء، يقصد إذا أردت الكمال أدنى الكمال ثلاث مرات، وإلا فإن أقل من ثلاث جائز ولا غير جائز. يذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أقل من ثلاث، ويستدل بحديث ورد حديثا أن من سبح بأقل من ثلاث بطلت صلاته أو ما شابه ذلك، ولكن هذا حديث ضعيف لا يصح. هذا حديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وذكره أيضا في جامع الأصول، وأنه حديث لا يصح. والدليل على أنه يجوز أقل من ثلاث، ما الدليل؟ ها؟ يلا أنتم تصلون كلكم عشان نقيم الصلاة، ولا بجلسكم الساعة عشرة. يجيب الدليل يا ما في صلاة، واحد يتلكك. ها؟ لا، ما الدليل على يجوز واحدة بس سبحان ربي العظيم وأقوم؟ لو جبت الدليل بنصليكم بواحدة بس سبحان ربي العظيم ونخلص ونمشي. ها؟ ما الدليل؟ ما الدليل على هذا الكلام؟ لا يوجد دليل. ها؟ الدليل حديث المسيء لصلاته، حديث خلاد بن رافع رضي الله عنه لما قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإن، قال: يا رسول الله علمني والله لا أحسن أكثر أحسن من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت الصلاة فأتي علي الطمأنينة. ثم قال: فإذا ركعت فقل سبحان ربي العظيم، فإذا رفعت فقل سمع الله، فكم ذكر له تسبيحة واحدة بس. فدل على أنه يجوز الواحدة أو ما يجوز. لو لم تجوز الواحدة لما قال، لقال لخلاد بن رافع: قل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي ثلاثة، أو قل سبحان ربي العظيم ثلاثة، ولكنه اكتفى بواحدة عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه يجوز، ولكن أدنى الكمال ثلاث. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نقف إلى هنا، ونكمل اليوم الاثنين القادم بإذن الله درس الفقه بعد صلاة المغرب كل يوم اثنين، وبعد العشاء اليوم